السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. ما زلنا في أبواب النكاح في مسائل الولي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطعمه في عافية وحسن عمل، وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التوكيل في التزويج والاتصال به. ووكيل الولي يقوم مقاما سواء كان الولي حاضرا او غائبا، مجبرا او غير مجبر، لانه عقد معاوضه فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لانه صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع لتزويجه ميمونه، رواه مالك. ووكل عمرو اميه في تزويجه أم حبيبة.
حسنت. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ووكيل الولي يقوم مقامه، يعني مقام الولي، فالوكيل يقوم مقام الولي. ولذلك الولي ليس بوكيل للمرأة، الولي كما ذكرنا في الدرس السابق ليس وكيلا للمرأة، إنما الولاية ولاية الرجل عن المرأة هي ولاية لأجل صيانتها، فهي لم توكل الأب مثلا أو الابن أو الأخ، فهم ليسوا وكلاء، وإنما الولاية هنا شرعية مستقلة بذاتها. والوكيل يقوم مقام الولي، الوكيل يقوم مقام الولي، وليس الوكيل أيضا وكيلا للمرأة، فلو كان وكيلا للمرأة لجاز للمرأة أن تفسخ ولايته، لأن الموكل يجوز له أن يفسخ عقد الوكالة، عقد الوكالة. هنا ووكيل الولي يقوم مقامه، يقوم مقام الولي، سواء كان الولي حاضرا أم غائبا، يعني لا يشترط أن يكون الولي غائبا، فيجوز لرجل في بلد أن يوكل آخر يقول: زوج فلان ابنتي، أو وكلتك بتزويج فلان، بسبب أو بغير سبب. بسبب قد يكون مريض مثلا في المستشفى، أو يكون مثلا مشغول ليس عنده وقت للتزويج، أو يكون عنده ظرف معين مثلا. وبغير سبب يجوز أن يكون بغير سبب، يعني لما يرى مثلا من توكيل فلان لما فيه من الوجاهة غير ذلك، يعني يعطي قوة للزواج أو لحماية للمرأة، هذا كله جائز. مجبرا أو غير مجبر، مجبرا أو غير مجبر، سواء كان الولي مجبر أو غير مجبر. ما هي صفة الإجبار وما هي صفة غير الإجبار؟ مضى معنا فيما سبق الإجبار. طيب، مناط الإجبار ما هو؟ إيش مناط الإجبار اللي ذكرنا؟ المناط، المناط بوصف، ما تقول لي الصغر. أحسن، مناط الصغر. ذكرنا لكم من العلماء من قال الصغر، من قال البكارة، الجمهور على أنه البكارة مع الصغر. الصواب أنه الصغر، ذكرنا لكم ضابط الصغر هو حد التاسعة فما دون، فمناط الإجبار هو الصغر. وغير الإجبار أبو عبد الله، غير الإجبار لا يجوز، لا يكون الولي مجبرا في ماذا؟ لا، ما عدنا نقول من جديد. ها في الكبر، يكون المناط في الكبر، الكبر يكون في الثيب والبكر. طيب، حده ما فوق التاسعة على الصحيح من قول أهل العلم. قال: لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. كيف معاوضة؟ كيف يكون عقد معاوضة وبيع وشراء؟ ها، أيوة، تمكين إيش؟ البضع. أحسنت. إذن البضع منفعة، البضع منفعة، فكانت معاوضة، معاوضة، ولذلك هو كالبيع من جهة العقود، كالبيع من جهة العقود، وقياسا على توكيل الزوج، فكما أن الزوج يجوز له أن يوكل غيره بعقد النكاح نيابة عنه، كذلك للولي أن يوكل من يتولى عقد الزواج نيابة عنه. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وهذا الحديث في إسناده ضعف. وأيضا قال وكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة في الحبشة، وهذا أيضا الحديث محل ضعف، لكن الجمهور على أنه يجوز للولي أن يوكل غيره في إمضاء النكاح، وهذا الولي يقوم مقام، هذا الوكيل يقوم مقام الزوج، عفوا هذا الولي يقوم، هذا الوكيل يقوم مقام الولي سواء كان حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غيره، أو غير مجبر. نعم. إذن لا يشترط إذن المرأة، يعني لو اعترضت المرأة فقالت لوالدها أو لابنها إذا كان وليا أو لأخيها مثلا، قالت كيف توكل فلان أنا ما أرضى، فإذنها هنا غير معتبر، لاغٍ، ليس له قيمة. لماذا؟ لأن الولي ليس وكيلا عن المرأة، وإنما هو أصيل، وإنما هو أصيل بالنص الشرعي، ولذلك لا يفتقر توكيل الولي إلى إذن المرأة، فلو وكل من دون إذنها صحة الوكالة، ولو اعترضت فاعتراضها لاغ. نعم.
لكن لا بد من إذن غير المتبرك للوكيل بغير توكيل، لأنه
بعد توكيل.
لكن لا بد من إذن غير المتبرك للوكيل بعد توكيل، لأنه نائب عن غير مدبر، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي، لأنه أجنبي بلا، وأما بعده فولي.
هنا استثناء، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، أن تأذن له. لماذا؟ لأن غير المجبرة لا يلزم الولي أو لا يجوز للولي إجبارها على النكاح، فهي تأذن له بعد توليه الوكالة، بعد عقد الوكالة، فلا بد من إذنها لأنها غير مجبرة. فإذا قلنا بأن الولي لا يجوز له أن يجبر الثيب أو أن يجبر البكر البالغة، كذلك هو في الوكيل، كذلك هو في الوكيل. نعم.
ويشترط
مضى معنا شروط الولي، شروط الولي مضى معنا فيما سبق. فيشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي. قال لأنها ولاية، وهذا صحيح، هذا صحيح، فلا يصح أن يباشر هذه الولاية أحد من غير أهل الولاية، ولاية النكاح. نعم. سبق معنا ذكر شروط الولي. نعم. هو هذا في الشروط، يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. إيه؟ فإذا تخلف شرط من شروط الولاية على المرأة، ولاية النكاح، فلها أن تمتنع، أو لها أن تأبى ولايته، أو أن ترفض ولايته، لها ذلك.
يعني
إيه كما أن في الولي، يعني إذا كان الولي كافرا لها أن ترفض ولايته إيه فيتولى القاضي نكاح، وإذا كان فاسقا على قول الحنابلة وقول الشافعية أيضا فسق الفسق الذي يجر فساده إليها فلها أن ترفض الولي. نعم صغيرة مجبرة، وكذلك المجبرة. الآن نحن إذا تكلمنا في شروط الولي فهذا ينسحب على الصغيرة وعلى الكبير، شروط عام هذا في الولي. الآن هل له أن يتولى النكاح أم لا؟ بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى موليته. نعم. ويصح توكيل الفاسق في القبول، في قبول النكاح لا في الإيجاب. قالوا يصح توكيل الفاسق في القبول لا في الإيجاب. لماذا؟ قالوا لأنه يصح قبول النكاح لنفسه، فلو تزوج الفاسق صح نكاح، فلا أن يتولى القبول أولى، يعني يتولى القبول أولى. والصواب أيضا حتى في الإيجاب، الصواب حتى في الإيجاب يجوز أن يتولى الفاسق النكاح إيجابا وقبولا، هذا هو الصواب، إلا إذا كان فسقه يؤثر على المرأة بحيث يزوجها بفاجر وهي عفيفة، أو يزوجها لغير مرضي الدين مثلا، فهنا لا يجوز له. نعم. يعني أن يقول له وكلتك في تزويج ابنتي لمن شئت، لمن شئت مطلقا، فله ذلك، له أن يزوج من شاء بشرط أن يكون مكافئا للمرأة، بشرط أن يكون مكافئا للمرأة، فلو زوجها بغير كفء لا يصح. فيعني إطلاق الوكالة لا يعني الإطلاق العام، إنما يقيد بالكفاءة، أن يزوجها كفءا، فلو زوجها بغير كفء فلها الخيار. نعم. والكفء هو المساوي، الكفء هو المساوي، والكفاءة في اصطلاح الفقهاء معناها يختلف باختلاف سببها، فالكفاءة في أبواب النكاح تختلف عن الكفاءة في أبواب القتال أو الجهاد، إنه ذكروا في المبارزة أن يكون كفءا، وكذلك في مسائل أخرى مذكورة في كتب الفقه. والمقصود هنا المساواة في الدين والحسب والغنى والحرفة واليسار كما سيأتي تفصيله بإذن الله. نعم. إذا قال له وكلتك بتزويج زيد فقط أو عمرو مثلا لا يجوز أن يزوج غيره، لأنه توكيل مشروط بفلان، مقيد بفلان، فلا يجوز أن يتجاوزه إلى غيره. نعم. ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول، يعني من جهة الزوج، من جهة الزوج، يعني الزوج وكل شخصا بقبول النكاح، أن يقول الولي أو وكيل الولي زوجت فلانة أو زوجت فلانة لفلان، ولا يقول للوكيل زوجتكها أو زوجناكها مثلا، حتى يتميز ويكون الخطاب ظاهرا ويكون القبول مميزا، بمعنى أنه لا يكون مثلا قد يعتقد بأنه هو المزوج، يكون الوكيل هو المزوج. فإذا وكل رجل آخر بقبول النكاح فيقول الولي زوجت ابنتي فلانة لفلان، أو زوجت فلانة فلانا، فيقول الوكيل قبلت قبلت، ويكفي هذا. إذا قال قبلت يكفي ما دام أنه تميز به بالاسم. نعم. نعم، قال ويشترط في الوكيل أن يقول قبلت لموكلي فلان أو لفلان، هذا هو المذهب، يقول يشترط أيضا أن يعين، وإلا لا يصح النكاح، لأنه قال من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، وهذه مسألة خلافية. والصواب أنه لو قال قبلت، ما دام أن الولي أو وكيله قال زوجت فلانا لفلانة، أو عفوا زوجت فلانة لفلان، أو زوجت فلانة فلانا، وعرف الوكيل وعرف الحضور بأن هذا النكاح أو هذا الزواج لشخص آخر غير الوكيل، صح ذلك. لو قال قبلت واكتفى بهذا صح، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، يقوم مقام الموكل، هذا هو الصواب. والاحتياط أن يقول قبلت لفلان، الاحتياط أن يقول قبلت فلان، لكن لو قال قبلت فقط صح النكاح. نعم، لأن الزوجان أو لأن الزوجين معينان هنا، عين فلان، قال الولي زوجت فلانة لفلان، فتعين الزوجان في هذه الصورة، فقوله قبلت فقط لا يفسد أو يقضي على التعيين. نعم. الوصية دائما تكون بعد الموت، أن يوصي لآخر بعمل معين، وهذه الوصية تكون بعد الموت، مقيدة بالموت هذه الوصية. إذا أطلق قال أوصيت إليك، المقصود ليس في الحياة وإنما بعد الوفاة، بعد الوفاة. فإذا وصى لشخص بنكاح قام الوصي مقام الموصي، قام الوصي مقام الموصي، لأنها ولاية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها، يجوز له أن يوصي بها كولاية المال، مثل ما قال له أوصيت بأن تفعل كذا أو تبني لي مسجد أو تصنع الشيء الفلاني، هذه وصية بعد الوفاة، هذه وصية بعد الوفاة. كذلك الوصية بالثلث مثلا، يعني يقوم بها يقوم بتنفيذها الموصى له، هذا كلها من المسائل المذكورة في كتب الوصايا، كتب الوصايا. ومنها الوصية بالتزويج، يعني يقول أوصيت إليك بتزويج ابنتي فلان، فيقوم الموصى له مقام الموصي. نعم. نعم، قال فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا، بمعنى أن الموصى له يقوم مقام الموصي في الإجبار وفي غير الإجبار، بمعنى يكون له ولاية بهذه الوصية. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه ليس له الوصية بذلك، قال لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، وهو من بعد الأب، يقوم من الجد ثم الابن، فيقول بأن هذه ولاية لها من يستحقها بالشرع، فليس له أن يوصي مع وجود من هو أحق بالوصية، من هو أحق بالولاية. بالولاية الصواب أنه له ذلك، له يوصي. أحيانا إذا رأى الأب أن هناك مصلحة راجحة في الوصية لأحد الناس بتزويج ابنته فله ذلك، لأن أحيانا إذا مات الإنسان وخلف بنات، ربما يعني استغل البنات بعض الأقارب كالجد أو مثلا الأخ أو العم مثلا استغلونها، فربما عضلوهن أو ربما زوجوهن من غير الأكفاء أو ربما يعني مارسوا عليهن أشياء فيها ظلم. فأحيانا يحتاج الأب إلى أن يوصي شخصا ممن يخاف الله جل وعلا ومن يتقيه حتى يضمن يعني صلاح بناته ووضعهن في المكان المناسب. فالصواب أن له ذلك. نعم، إذا جازت الوكالة في الحياة تجوز الوصية بعد الوفاة في مثل هذه الصورة. نعم.
وإن استطاع ولي ذلك أكثر درجة فحتى تزيل من كل واحد إن أذن الأبد لوجود سبب الهداية لكل منهم بإذن موليه أشبه ما لو انفرد الولاية.
إن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، كأن يكون لها ابنين أو أخوين مثلا فيزوجان، تأذن لهم بالتزويج، تأذن لهم بالتزويج، فمن زوج أولا وقع نكاحه. يعني قد يكون المرأة أولاد مثلا يتساوون في الدرجة أو إخوة مثلا، فيجوز أن توليهم جميعا. نعم. هنا مسألة وهي إذا أذنت لأحدهم، يعني لأحد الأولياء الذين تساووا في الدرجة، تعين أذنت لواحد منهم تعينت ولايته ولم يصح نكاح غيره لأنها لم تأذن له، فلو أذنت لأحد أولادها أو لأحد إخوانها قالت لمحمد مثلا أنت زوجني، هنا سقطت ولاية أحمد وسعيد مثلا من إخوانها. فإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. إذا أذنت لاثنين من أوليائها بأن يزوجاها في معين أو مطلق، يعني زوجاني لزيد أو زوجاني من شئتما ورأيتما مثلا، فقام فزوجاها لرجلين، قال رجل أنا لفلان زوجتك أختي، قال فلان لآخر زوجتك أختي، هنا إن علم السابق منهما بمعنى أن محمد زوج يوم السبت وأحمد زوج يوم الأحد فهي للأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. هذا مذهب الحنابلة. والإمام مالك رحمة الله عليه يرى بأنه إذا دخل بها الثاني فهي له ولا ترد إلى الأول، أنه نكاح تم بشروطه فألغيت ولاية الأول بدخول الثاني، والقواعد الشرعية كلها تدل على صحة قول مالك رحمة الله عليه، وإن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه له أيضا رواية وهي متفقة مع أصوله في القرعة، قال يقرع بينهما، هذه في مسألة أخرى. نعم. قال فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما. إن جهل الأول لم يعلم من هو الأول فسخ النكاح، فسخ النكاح. والرواية الثانية عن الإمام أحمد هو أن يقرع بينهم. القرعة معروف، والقرعة أصل عند الإمام أحمد في الأمور التي تجهل، في الأمور التي تجهل، وهي من أصول الإمام أحمد رحمة الله عليه، من أصول مذهبه، وهي أيضا من أصول مذهب الحنابلة. إذا جهلت الحقوق فتستعمل القرعة، تستعمل القرعة فيما يجهل من الحقوق ومن الأحكام. نعم.
ومن زوج لحضرة شاهدين عمه الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفين عقده إلى نزال، لأنه عقد لحكم الملك لا لحكم الإثم.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع. يجوز للسيد أن يتولى طرفي العقد في الإيجاب والقبول، فيقول زوجت فلانا فلانة، فهنا يتولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد إيجابا وقبولا، إيجابا وقبولا. وقوله بحضرة شاهدين هذا على المذهب، من شروط صحة النكاح حضور شاهدين، هذا على المذهب وهو قول الجمهور، وسيأتي تفصيله بإذن الله. نعم.
أو زوج له بنفس بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه، أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح بنفسه، أو وكلا واحدا بأن وكله الولي بالإيجاب والزوج بالقبول، صح أن يتولى طرفيها، ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول. فلذا قال ويكفي زوجت فلانا فلانا، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها وقبلت نكاحها لنفسي. وكذا إن كان الزوج هو وليهما وأذن له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بن طارق أتجعلين أمرا في يدي؟ قالت نعم. قال قد تزوجت. ويجوز أن يدع الأقرار إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة،
هذه المسألة وهي مسألة أن يتولى عقدي النكاح شخصا واحدا، ففي جميع الصور السابقة التي ذكرت يجوز أن يتولى عقد النكاح شخصا واحدا، فيجوز للولي أن يتولى عقد النكاح من جهة الإيجاب والقبول بأمرين: الأمر الأول أن يكون وليا، والثاني أن يكون وكيلا. فيجوز أن يكون وليا عن المرأة ووكيلا عن الزوج، ووكيلا عن الزوج، فيقول زوجت فلانة لفلان، زوجت فلانة لفلان. أو يكون الزوج هو الولي، أن يكون الزوج هو الولي، وذلك بالوكالة، كأن يوكل الزوج بتزويج المرأة، فيكون وليا وزوجا، فيقول تزوجت فلانة، تزوجت فلانة، فيتولى طرفي العقد. ولا يلزم أن يذكر الإيجاب والقبول، هذا لا يلزم، يعني لا يشترط أن يقول زوجت نفسي فلانة ثم يقول قبلت، لا، يكفي أن يقول تزوجت فلانة. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف كما هو الحديث الصحيح البخاري، تزوج أم حكيم بنت قارض حينما قال لها أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، فهنا وكلته في تزويج نفسها لأنه ليس له ولي، فلما تولى نكاحها تزوجها، فجعلت أمرها إليه فتزوج. فيجوز أن يتولى طرفي العقد شخص واحد، سواء كان الولي أو كان الزوج. ويجوز أيضا العكس مثل ما ذكرنا، قضية الزوج يكون وليا أيضا ويكون زوجا. نعم. قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، صداقتي عتقت وصارت زوجة له. وهذا حصل مع صفية رضي الله عنها حينما أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، وقد حجبها عن الناس، والناس كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يحجبها، لأنهم قالوا اتخذها سرية، فلما حجبها علموا بأنه قد اعتقها وجعل عتقها صداقها. النبي عليه الصلاة والسلام تولى عقد النكاح وجعل المهر هو العتق، جعل المهر هو العتق. نعم. إن توفرت شروط النكاح، بمعنى أنه إذا توفرت شروط النكاح فيما سبق بيانه وذكره صح النكاح بمثل هذه الصور السابقة. نعم. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو الشهادة بأن يشهد النكاح رجلين مسلمين عدلين سميعين متكلمين. وهذا عليه جمهور أهل العلم، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى شرطية الشهادة أنه من شروط صحة النكاح، فإذا كان النكاح خالياً من الشاهدين فهو نكاح باطل. استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى عدم اشتراط الشاهدين، وإنما اشترطوا الإشهار، اشترطوا إشهار النكاح، فقالوا لا يلزم من صحة النكاح وجود شاهدين، وإنما الذي يلزم هو الإشهار. والإشهار يحصل بماذا؟ ها؟ وليمة، مثل أيضا النثار، النثار لو نثروا أيضا مثل إيش الإشهار؟ الإعلان، إعلان النكاح، الضرب، ضرب الدف مثلا، وجود نوع من الفرح. قالوا أي نوع من أنواع الفرح يحصل، يسمع الناس والجيران، أو عقد النكاح بمحضر جمع من الناس فشهدوا، عرفوا، سمعوا بأن فلان تزوج فلانا، قالوا يكفي هذا، قالوا يكفي هذا. فقالوا بأنه لا يصح في شرطية الشهود حديث، وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما هي أحاديث ما بين حديث الموضوع وما بين حديث ضعيف، لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج، لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج. والجمهور يستدلون بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وقالوا بأن هذه اللفظة صحيحة، قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهي الشاهدين. وذهب فريق من أهل العلم أن النكاح إذا كان إذا كتموا النكاح فلا بد من الشاهدين ويكون النكاح باطلا، وأما إذا كان النكاح مشتهرا ومعروفا بأن فلان زوج فلانة قالوا فالنكاح صحيح ولا يشترط فيه الشهود، ولا يشترط فيه الشهود. والعمل، العمل منذ القدم على الشهود، ولذلك الاحتياط للأنساب مهم، وخاصة أن النكاح فيه مخاطرة، عقد النكاح فيه مخاطرة، فإيجاد الشهود على إذن الزوجة بالاقتران بالزوج والإشهاد على هذا النكاح أمر مهم، وفيه ضبط حقيقة لمسألة النكاح، خاصة في ظل التساهل في وقتنا هذا على وجه الخصوص، يؤكد على قضية الشهود، يؤكد على قضية الشهود. لكن لو حصل نكاح فيه إشهار وفيه علم بحيث علم الناس بأن فلان تزوج فلانا ولم يشهدوا، فلا نستطيع إبطال النكاح، فالنكاح يكون صحيحا، لكن الأولى والأحوط والأكمل هو الإشهاد عليه. نعم. سيأتي إن شاء الله. نعم. قال الكفاءة هنا ليست شرط لصحة النكاح. قلنا لكم الكفاءة ما هي في أبواب النكاح؟ هي المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة في الدين، المساواة في الحرية، المساواة في الصنعة، المساواة في اليسار، المساواة في يعني أشياء سيأتي ذكرها. لكن المقصود بأن توجد كفاءة، وهذه الكفاءة معناها التساوي بين الرجل والمرأة بحيث لا تتضرر المرأة ولا أولياء المرأة. والكفاءة في جانب المرأة وليست في جانب الرجل، لأن الرجل لا يعيبه لو تزوج مثلا غير كفء امرأة غير مكافئة له، لا يضره. أما المرأة فتتضرر بالرجل الذي هو غير مكافئ له، وأولياؤها أيضا يتضررون بهذا الزواج، الأقربين ولا بعدين على حد سواء كما سيأتي تفصيله. والكفاءة ظاهرة في نصوص القرآن بالإشارة، مثل قول الله جل وعلا: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأيضا ما ورد في الأحاديث وإن كانت جميعها في أسانيدها ضعف تشير إلى اعتبار الكفاءة، تشير إلى اعتبار الكفاءة. لكن ما هي الكفاءة؟ جمهور العلماء يذكرون بأن الكفاءة في 5 أشياء، وبعضهم يزيد سادسة، والمالكية رحمة الله عليهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم يرون بأن الكفاءة في الدين فقط، يرون أن الكفاءة في الدين فقط، وأما ما سواه فهو ليس من قبيل الكفاءة، ليس من قبيل الكفاءة. على العموم ينبغي أن يزوج الكفؤ للزوج للمرأة المساوي لها حتى لا تتضرر لا هي ولا أولياء. وسيأتي التفصيل في قضية اعتبار الكفاءة في بعض الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. لكن الكفاءة هل هي من شروط الصحة أم من شروط اللزوم؟ الكفاءة هل هي من شروط الصحة أم من شروط اللزوم؟ معناه يعني هل إذا كان الرجل غير كفء للمرأة بطل النكاح أم أنه متوقف على إجازة المرأة؟ الكفاءة من شروط لزوم النكاح وليس من شروط صحته، بمعنى أن المرأة لو قبلت بهذا الزوج وأولياؤها قبلوا صح النكاح، النكاح صحيح، لكن لو لم تقبل أو لم يقبل أولياؤها بحيث يتضررون بهذا النكاح ويجر عليهم مفاسد فلها الفسخ، لها فسخ النكاح. نعم. صحيح. نعم.
ما لم يرضى بقوله او فعل فان مكنته عاليه بانه غير كفء، وكذا لاولياء النفس لتساويهم في حقوق العالم فقط الكفاءه، ولو رضي او رضي بعضهم فلمن لم يرضى النفس ويملكه الابعد مع رضا الاخر لعدم لزوم النكاح بفقد الكفاءه ولان العار عليه اجمعين.
نعم. اذن لمن زوجت بغير كفء لها فسخ النكاح ولو متراخيا، بمعنى أنها اكتشفت فيما بعد بأن هذا الزوج غير كفء لها وأنه يجر عليها عار، جر عليها عارا مثلا، أو أنها إذا استولدت منه ربما جر عار إلى أولادها، فلها أن تفسخ النكاح ولو كان متراخيا. أما إذا رضيته بقول أو بفعل يدل على رضاها به على أنه غير كفء لها فرضيته فليس لها الخيار فيها، مثل خيار العيب في مسائل عقود البيع، مثل خيار العيب في عقود البيع، كذلك مسألة الكفاءة. وكذا الأولياء لهم الحق في الفسخ سواء كانوا أقربين أم بعيدين. الشافعي رحمة الله عليه له كلام في تحديد الأبعد من هو، هناك تفصيلات لأهل العلم لا طائل تحتها في قضية بيان الأبعد، لكن الواقع أن ضابط هذه المسألة يكون بمن يتضرر، فمن يلحقه الضرر أو يجرب إليه هذا النكاح العار له حق الاعتراض وله حق الفسخ. فكل قريب للمرأة يتضرر بمثل هذا النكاح تضررا واقعا، تضرر واقع بمعنى ينظر القاضي إلى هذا، فله فسخ النكاح. نعم. قال لو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فسخ، فلها الفسخ، مثل ما حصل في قصة بريرة مع زوجها مغيث، لما عتقت طلبت فراق زوجها، طلبت فراق زوجها لأنه ليس كفء له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرها، وحينما شفع قال إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، فلها الحق لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. والعلماء اختلفوا في مسألة الكفاءة، هل هي حق لله أو حق للمرأة والأولياء؟ فمن قال بأنها حق لله جل وعلا فقالوا هي من شروط صحة النكاح، ومن قال بأنها حق للزوجة وللأولياء قالوا هي من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة، بمعنى أن الأمر متوقف على رضا الزوجة وعلى رضا أوليائها. نعم. بالنسبة للأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، كما ذكرت لا يصح منها شيء، فحديث لا ينكح النساء إلا الأكفاء حديث موضوع، حديث فيه مناكير، وفي أيضا الحديث الآخر حديث أثر عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب أيضا فيه ضعف. نعم نعم أي نعم، هذه من العبارات التي دائما تنقل عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه له اصطلاحات، فقوله أنا أستغفر الله محتمل، محتمل في منعه لفسخ العقد، ومحتمل ل يعني استغفاره هنا لما قيل له في من يشرب الخمر يفرق بينهما، قال أستغفر الله، قيل بأن استغفاره عائد إلى عظم الفعل الذي يقوم به الزوج، وقيل بأنه راجع إلى إجازته لفسخ العقد، إجازته لفسخ العقد. وهذه طبعا من العبارات أو المصطلحات للإمام أحمد، هي مشهورة عنه، مذكورة أيضا حنابلة لهم يعني بحث فيها. الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذه العبارة سياقها أنه أستغفر الله يعني من عدم فسخ العقد، قول أستغفر الله يعني ينكر هذا الفعل لكن لا يرى فسخ العقد، لا يرى فسخ العقد، لأن الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا يرى أن الكفاءة من شروط الصحة، وإنما يرى بأنها من شروط اللزوم، شروط اللزوم. نعم. هذا الأمر الأول من أمور الكفاءة، وهو في الدين، بمعنى المقصود بالدين هنا العدالة، أن لا يكون فاجرا ولا فاسقا، وليس مقصود بالدين الإسلام هنا، لأنه بإجماع أهل العلم أنه لا تزوج المسلمة من كافر، من كافر لا يجوز تزويج المسلمة من كافر بإجماع أهل العلم وللنصوص في ذلك. والمقصود هنا الديانة، العفة والعدالة عند الزوج، ولو كان فيه فسق يسير لا بأس، كأن يكون مثلا ممن يرتكب بعض المخالفات والمنهيات التي يكون الفسق فيها لا يمنع الزواج، لأن هناك فسق يمنع الشهادة، وفسق لا يمنع مثلا إجراء العقود كالبيع والشراء وكعقد النكاح، هذا مما لا بأس به، يعني بمعنى أنه يكون كفءا لها، الفسق اليسير، الفسق غير المخرج. قال فلا تزوج عفيفة بفاجر، لأنه مردود الشهادة، الفاجر هو الذي يجاهر بفعل الزنا أو فعل الأمور الكبائر، كبائر الذنوب، فلا يزوج. دليل على ذلك قول الله جل وعلا في التفريق بين الفساق وغيرهم، قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم.
Thank you.
إذن من أمور الكفاءة الصناعة، وهي التي تسمى بالحرفة، تسمى بالحرفة، بمعنى أن بعض الحرف، طبعا الحرف على قسمين، حرف شريفة وحرف وضيعة. فأصحاب الحرف الشريفة أو أصحاب الحرف الوضيعة ليسوا كفءا لأصحاب الحرف الشريفة، ولذلك قد تتضرر المرأة ويتضرر أولياؤها بهذا الزواج، إذا تزوج صاحب حرفة شريفة وضيعة بامرأة صاحبة حرفة شريفة، أو أولياؤها أو أهلها وأقاربها أصحاب حرف شريفة. وهذا يختلف طبعا باختلاف الزمان وباختلاف المكان. فهنا مثلا ضرب مثلا بالحجام، والحجام قالوا بأنه من الحرف الوضيعة، والعلة في ذلك قالوا بأنه يمص الدماء ويخرج الدم بفمه، لأن الحجام قديما كان يضع الآلة هذه التي هي في طرفها جلد، يعني فيمص الدم بفمه. قالوا ربما تطاير إلى جوفه، أو أنه من كثرة ما يرى من الدماء يقسي قلبه. حتى أن بعض الشافعية قالوا عن الطبيب بأن حرفته وضيعة، هذا مما ذكر عن بعض الشافعية. وقالوا العلة في ذلك أنه يرى الدماء وهذا يقسي القلب أو يكشف العورات كثيرا. ولكن الآن تطور الحال، لا أحد الآن يقول بأن حرفة الطبيب حرفة وضيعة. لو تقدم الطبيب كل الناس إيش يرغبون في تزويجه، أصبحت من أشرف الحرف. حتى الحجام الآن في وقتنا أصبحت حرفة الحجامة تختلف عما سبق، فأصبحت هناك آلات لا يستعمل الحجام فمه ولا يخالط الدم، يعني لا يعني يجعل الدم يسيل على يده، وإنما هناك يلبس قفازات، وهناك آلات يعني فيها ما يسمى بالضغط والسحب عن بعد، وهذا كله يظهر والله تعالى أعلم أنه يحسن من حرفة الحجامة في نظر الناس. كذلك الكساح والزبان، الكساح الذي يكنس الكنيف الكنف ويخرجها، قالوا لأنه يباشر القاذورات ويتلبس بها، وهذه حرفة وضيعة. كذلك الزبال الذي يخرج القمامة وغيره. المقصود بأن أهل العلم ضبطوا هذه المسألة بضوابط معينة، فقالوا كل حرفة فيها مباشرة للنجاسات فهي وضيعة، وكل حرفة فيها تجلب القسوة والوحشة إلى القلب والصدر قالوا هي وضيعة، وكل حرفة فيها مباشرة للمحرمات كصناعة التماثيل أو بيع الكلاب والقرود فهي أيضا وضيعة، وكل حرفة تغير من هيئة الإنسان مثل أصحاب الذين يجلون النحاس قديما، كان أحدهم يقف في الطس ثم يتحرك حتى يزري بنفسه أو يزري بنفسه، يصبح كالقرد يرقص داخل هذه، وهي حرفة معينة، قالوا بأن هذه حرفة وضيعة. وليس المعنى بأن الوضاعة معناها التحريم، لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كسب الحجام قال خبيث، ليس المعنى أنه محرم، وإنما المقصود به إيش؟ الرداءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام ربع دينار لما حجمه، فلو كان محرما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الشريعة تدعو إلى أن يكون المسلم يطلب أشرف الحرف وأشرف الصناعات وأفضلها. ولذلك نجد خلاف بين الفقهاء في أفضل الحرف ما هي، منهم من يقول الزراعة، ومنهم من يقول التجارة، ومنهم من يقول يعني الحرف الزراعة والتجارة الحرف، يعني مثل قالوا بأنها أفضل الحرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كسبه بيده وبكسبه عن طريق الغنائم، يقولون هذا. وكل قول له أدلة عامة، له أدلة عامة. وبعض العلماء ضبط أفضل الحرف ما كان فيه نفع متعدي، فكل ما كان فيه نفع متعدي قالوا هو يفضل على غيره. المقصود بأن الصناعة مهمة، ومن اللطائف ما ذكره القرطبي فيما أحفظ أن قالوا بأن المرأة الوجيهة أو كذا لما تكلم على مسألة عقوبة المرأة فقال لو أن الرجل غير مساو للمرأة لا يجوز له أن يضربها حال النشوز، وإنما قال عقابها العذل يعني باللسان، وأما المرأة التي حرفتها وضيعة فعقابها الصوت، والعقابها الصوت. طبعا هذا كلام لأهل العلم محل بحث ونظر. نعم. نعم، هنا الأمر الثالث من أمور الكفاءة الميسرة، يعني اليسار والغنى، بأن يكون الرجل مساوي للمرأة أو أعلى منها في مسألة المال، قال لأن حتى ينفق عليها، وهذه مسألة محل نظر. وذكرنا بأن المرأة لو تزوجت بغير كفء لها فيما سبق فلها الفسخ إذا تضررت، فلها الفسخ إذا تضررت. نعم. إذن الحرية أيضا من أنواع الكفاءة، لأن المرأة لو تزوجت عبدا مملوكا تضررت هي وأولياؤه، تضرروا ولحقهم العار ولحق أولادهم، ولذلك هي من أمور الكفاءة. وهذا أيضا ذكره الإمام مالك مع الدين، ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه مع الدين، استدلوا بحديث بريرة مع زوجها مغيث حينما فسخت نكاحه. نعم. هذا هو الخامس وهو النسب، فلا يكون المولى والأعجمي كفءا لعربية لما تقدم، وهذا مخروم بما ثبت من زواج القرشيات لغير للموالي، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، زوجه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما كان تزوجها زيد ثم طلقها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن النسب لا يعد من مسائل أو من شروط صحة النكاح، ولا يعد من الكفاءة التي هي شرط من شروط الصحة، وإنما هي من شروط اللزوم. وقول العرب بعضهم لبعض أكفاء حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول سلمان فقد صح عنه وهو عند البيهقي وعند غيره، حيث قال لسلمان الفارسي يقول لجرير بن عبد الله إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم، وهذا من باب تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو تزوج أعجمي بعربية صح النكاح، ولو تزوج يعني عربي بقرشية أو تزوج رجل من غير قريش بقريش صح النكاح وجاز. ولا أحفظ أحدا من السلف من كان يمنع مثل هذا النكاح، بل هذا معلوم ومشتهر في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صلى الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري. ألا يدل هذا الحديث على أن كسب الحجام حرام، أي فأن مهر البغي وثمن الكلب محرم؟ أولا، لا يدل هذا على التحريم لأمرين. الأمر الأول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حجم أو احتجم وأعطى الحجام أجرته، والأمر الثاني أن دلالة الاقتران عند علماء الأصول دلالة ضعيفة، فإذا اجتمع أكثر من حكم، أكثر من مسألة في حديث واحد وذكر الحكم في أوله وآخره، لا يدل على جريان الحكم في جميع ما جاء في الحديث. والأصوليون يقولون بأن كسب الحج عفوا يقولون بأن دلالة الاقتران ضعيفة. حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم: أتجعلين أمرك إلي كيف وكلته هي ولم يوكله ولي عصبة لها؟ قد لا يكون لها ولي عصب، قد لا يكون لها ولي عصب، وهذا الذي يظهر. أن بعض العلماء يرون شرطا سادسا، ما هو؟ هو قالوا بأن الكفاءة في الدين وفي الحرية وفي النسب وفي الصنعة وفي اليسار، ونسيت والله السادس. إذا كان يجوز لولي المرأة أن يوكل أحدا في تزويج موليته، فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره في تزويج من وكله الولي؟ ذكرنا هذا. نعم، إذا كان الوكيل يسب الله فهل تصح ولايته علما بأن الزوجة أخته؟ لا، لا تصح ولاية من يسب الله أو كان فاسقا، فسقه ظاهر بحيث يشرب الخمر مثلا أو ممن يشيع الفاحشة، هذا لا تصح ولايته، فترفع أمرها إلى القاضي إذا لم يكن هناك من هو بعده، فيتولى القاضي نكاحه. لا، هذا جبنا عليه حديث عبد الرحمن بن عوف. هل يجوز الوقوف للتسليم على الداخل إلى المجلس كأن يكون الداخل صاحب الشركة أو غير بنية الاحترام لا غير؟ ما صحة الحديث من أحب أن يتمثل له الناس وقوف ليتبوأ مقعده من أن. هذه المسائل المبحوثة، وهي أن من أحب هو أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، المقصود هو. لكن بالنسبة للآخرين، هل لهم أن يقوموا للسلام على القادم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من فصل، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قالوا: إن كان يعتقد بأن هذا إهانة له، عدم القيام إهانة له وعدم احترام له، فليقم إليه لا بأس، أو كان بعيد عهد به، يعني كان مسافرا فقدم، قالوا يجوز القيام له. هل يشترط المأذون أن يسأل الزوجة عن رضاها عن الزوج؟ نعم، يجب على المأذون أن يسأل الزوجة هل رضيت بهذا الزواج أم لا. استأذنك نخرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.